بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة مباركة أقدمها لكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج مرآة الحدث. 81 سنة هي عمر شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين رحمه الله، طويت صفحاتها في هذا اليوم 20 من شهر رجب من عام 340 للهجرة. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا وألهم أهله وذويه ومحبيه في هذه الأمة الصبر والسلوان، وجمعنا به في جنات النعيم. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن هذا الحدث الجلل والمصيبة العامة، وفاة شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين ظهر هذا اليوم، ولقاؤنا في هذه الأمسية مع فضيلة الدكتور الشيخ عبد الوهاب بن ناصر الطريري الداعية المعروف. مرحبا بك معنا الشيخ عبد الوهاب.
مرحبا بكم وحياكم الله الأخوة.
الحديث عن العلماء يطول، وكلامنا عنهم مهما طال لا يوفي حقهم تجاه سنيهم التي قضوها يعلمون ويتعلمون ويذكرون الناس الخير، وهي بلا شك في هذا اليوم رزية ومصيبة على الأمة الإسلامية أجمع. نستمع منك في البداية إلى كلمات، ومن ثم ندخل إلى حديثنا في هذا المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ساعات قليلة طويت صفحة من صفحات العلم، وودعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم نمطا صعبا من الرجال، ودعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقية من بقايا السلف، ودعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعاء واسعا من أوعية العلم، ودعنا سماحة إمامنا وشيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، ولا نقول إلا ما يقوله الصابرون المحتسبون: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولولا أنه أمر حق ووعد الصدق، وأن آخرنا لاحق بأولنا، لحزنا على شيخنا حزنا غير هذا. ولكن يحسن القلب ولكن يحزن القلب وتدمع العين، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراق شيخنا لمحزونون. اللهم أحسن عزاءنا واجبر مصابنا وأعظم أجرنا، واخلف علينا شيخنا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخير. الحديث عن سماحة شيخنا الإمام العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين هو الحديث عن 70 سنة من التعلم والتعليم، هو الحديث عن أكثر من نصف قرن من العطاء، هو الحديث عن الدأب في نشر العلم وبلاغ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هو الحديث عن وراثة الأنبياء كيف تكون. ولذلك فلا أحسب أني سأجمل الحديث عنه إجمالا، ولكن سأتحدث في وقفات بقدر ما نتجاذب الحديث أنا وإياك في الوقت المحدد إن شاء الله
بإذن الله تعالى. مشاهدي الكرام، حديثنا سيمتد بإذن الله تعالى قرابة الساعة، ولكم حق علينا أن نتيح الفرصة قدر المستطاع أن تشاركونا في هذا الحديث الذي نخصصه للحديث عن فضيلة العلامة الإمام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل في يوم وفاته. دعنا نتحدث أولا الشيخ عبد الله الشيخ عبد الوهاب عن الشيخ عبد الله بن جبريل، نعرف ونقرب إلى الناس من هو الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله.
شيخنا سماحة الإمام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل معرفة، والمعارف لا تعرف، ولذلك فلا أحسب أنه من المفيد أن أتحدث حديثا تعريفيا أذكر التاريخ. فالشيخ مسيرة 81 سنة كما ذكرت،
نعم،
70 سنة منها قضاها مع العلم وتعلما وتعليما. عاش في بداية نشأته في منطقة القويعية ومنطقة الرين يطلب العلم، وأحسب أن مشواره التعلمي، مشوار طلب العلم، سار معه فيه فئام كثيرة وحشود زاحفة، لكن كانت مسيرة الشيخ مسيرة متميزة، ولذلك كان عطاءه مميز وبقاء في الأمة مميز وأثر في الأمة مميز، وإلا في المسيرة يسير فيها كثيرون. طلب العلم في بلدته القويعية التي ولد فيها عام 1349، عندما شاب طلب العلم وكان أقرب من إليه والده الشيخ عبد الرحمن بن جبرين رحمه الله، والذي كان لديه حصيلة علمية وإقراء للقرآن، ثم انتقل إلى الرين ليقرأ على شيخه والذي كان يذكره كثيرا بإجلال ومحبة، شيخه الشيخ عبد العزيز أبو حبيب الشتري، فقرأ عليه، وقرأ أيضا على ابنه الشيخ ناصر بن عبد العزيز الشتري معالي الشيخ، ثم انتقل بعد ذلك إلى الرياض. وفي الرياض كان من القلة التي أدركت القراءة، الذين أدركناهم وأدركوا القراءة على الشيخ محمد بن إبراهيم، فدرت على الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية، وكانت قراءة على الشيخ محمد بن إبراهيم قراءة تروي من العلم، فقد كان الشيخ محمد بن إبراهيم يمكن بتعبيرنا شيخ المشايخ، هو الذي تخرج على يده الشيخ عز بن باز والشيخ عبد الله بن حميد، ومن آخر من تخرج عليه أيضا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله، فدرس عليه، ثم درس في المعهد العلمي معهد إمام الدعوة، فقرأ على كبار العلماء في ذلك الوقت مثل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وهذه الطبقة، فحوى علما طيبا كثيرا مباركا فيه من علم هؤلاء العلماء. ثم بعد ذلك استمر مدرسا في المعهد، بعد أن تخرج مدرسا في معهد إمام الدعوة العلمي، ومدرسا في رحاب واسعة يعطي عطاء متواصل، أجمله بأنه لم يكن عطاء أكاديميا محصورا في قاعة الدراسة، وإنما كان عطاء العلماء في المساجد، في دور العلم، في قاعات المحاضرات، في الندوات، بدأب وجلد ومسيرة متواصلة، أشهد أني ما رأيت نظيرا لها إلا ما رأيت من حال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز.
الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله كما ذكرت 70 عاما قضاها في العلم والتعلم، وكثيرون هم الفئام الذين كانوا يطلبون العلم في زمانه، ونحن نتحدث عنه وقد توفي رحمه الله تعالى. ما الذي يجعل لبعض الناس من طلاب العلم أثرا على طلابهم فيما بعد، ويصلوا إلى أن يكونوا علماء مؤثرين في الناس دون غيرهم؟
يعني أولا هذه هبة إلهية، أليس الله بيعلم بالشاكرين، يصحبها تفاعل مع ما يتعلمه، وهذا كان واضح من حياة الشيخ، يتعلم ويسرع التفاعل مع ما تعلمه، يتفاعل مع علمه عطاء، يتفاعل مع علمه تعليما، يتفاعل مع علمه خلقا، فعلمه حاضر في شخصيته، ليس علم علم أكاديمي هو مجرد معلومات أو كما يقال علمه صنعة، وإنما علمه حياة له، ولذلك تجد أن حياته مندمجة في علمه، وعلمه مندمج في حياته، فتجد علمه في سلوكه، علمه في خلقه، علمه مبثوث في تعليمه. هذا النوع من العلماء الذين يصبح علمهم مسيطر على حيواتهم يبقى لهم أثر مشع في حياة الناس. وكذلك كان شيخنا رحمه الله، كان من النوع المتفاعل مع علمه، علمه لم يكن عقله خزانة لعلمه، وإنما كانت حياته إشعاع لعلمه. ولذلك فإن سماحة شيخنا رحمه الله كان متفاعل مع علمه أولا بالتعليم، فلم يكن شيخنا بخيلا بمادة العلم إطلاقا، مسيرته في التعليم مسيرة عاجبة، والحديث عنها حديث رائع وجميل، ولعل نأخذ شيئا من ذلك.
دعنا نأخذ شيئا من ذلك الآن إذا
أذنت لي. نأخذه بالتفصيل.
طيب.
فبذل نفسه في التعليم شيء. خلقه رحمه الله، فقد كان مبطع الأكناف، قريب إلى الناس، يسع الناس بره وخلقه وجميل صبره، قيامه بحوائج الناس وقضاء لحوائجهم، إيجابيته، كان الله رحمه الله إيجابي بشكل عجيب، لا تدعوه إلى خطة رشد إلا أجابك إليها. كان أيضا عنده دأب وجلد عجيب، ويمر علينا شيء من ذلك، لدرجة المرافقين لا يستطيعون أن يقوموا بما يقوم به
رحمه الله.
يعني إذا كان مثلا في رحلة ما يمكن واحد يكون معه على طول، لازم هم يتعاقبون عليه شفتات، أما هم فهم الطاقة المتجددة على كبر في السن. هذا النوع من الشخصيات قلما تتكرر، وإلا لكان أمثاله كثر، لكنه نمط صعب، نمط فريد بقية السلف رحمه الله.
رحمه الله. نحن عندما نتحدث عن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل رحمه الله، ويكون ضيفنا الدكتور عبد الوهاب الطريري، فنحن لم نبتعد عن الحديث عن حياة خاصة لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل، ارتبط بها أيضا الدكتور عبد الوهاب الطريري من خلال طلبه للعلم بين يدي الشيخ. أعطنا شيئا من تلك الذكريات، أنت ذكرت أنه كان باذلا لعلمه، كيف كان ذلك وكيف لمست ذلك من خلال معاشرته؟
أول ملمح تلمح في حياة الشيخ بالنسبة للتعليم أن الشيخ رحمه الله بدأ في التعليم بداية مبكرة سبق الصحوة العلمية. كان يجلس في التعليم ولحيته سوداء ليس فيها شعرة بيضاء، يعني في الثلاثينات من عمره كان يجلس في التعليم في وقت، دعني أقول بصراحة أنه كان وقت غربة، كانت مجالس العلم قليلة. كان الشيخ عبد العزيز بن باز في المدينة، والشيخ عبد الله بن حميد في مكة، في الرياض لم تكن هناك مجالس علم، لكن كان الشيخ عبد الله بن جبرين والذي كان ذاك الوقت في يعني أوج شبابه وقوته كان هو المعطي الباذل. والشيء العجيب أنه في بكوره للتعليم الذي سبق فيه الصحوة وسبق فيه الزحف العلمي الذي أتى بعد ذلك، كان قبل ذلك كل سبقهم جميعا تقاعد للتعليم وجلس، وكان مجلس للتعليم في بداياته مجلس لا يصبر عليه إلا أولو العزم من العلماء وأولو العزم من الصابرين. كان يجلس والحضور عنده طالب واحد،
الله المستعان،
يعني يعقد جلسة الدرس والحضور عنده طالب واحد. كان يجلس وعنده أخي الشيخ سعد الحميد وحده فقط، أو الشيخ إبراهيم الغيث وحده، أو الشيخ إبراهيم الغيث محمد السحيباني فقط. فما كان يأنف أن يجلس ويخصص وقت لطالب واحد. وهذا النمط شيء عجيب. كنت أنا درست عنده، كان معي ثلاثة يقرأون قبلي لأنهم كانوا أكبر مني، ثم أبقى أنا والشيخ لوحدنا. لا يختلف شرح الشيخ والمجلس فيه المجموعة وشرح الشيخ وأنا جالس لوحدي.
رحمه الله.
عطاء وإخلاص في أداء العلم وأبوة للطالب. كان درس الشيخ في بداياته عجيب، تلقى فيه الكبير والصغير، يعني أذكر أنا كنت جالس وجنبي شيخ لا يقل عمره عن 55 سنة، وأنا صغير يمكن عمري 16 سنة، تلقى الشايب والكبير والصغير والشاب، تجد واحد من السعودية، واحد من اليمن، واحد من حضرموت. فكان المجلس أخلاق، القاسم المشترك دأب الشيخ وصبر الشيخ. يتميز الشيخ بدأب في التعليم حتى أنه يدمن عليه إدمانا لا يكل ولا يمل. شيء عجيب، يعني أنا أعرف أن الشيخ يستيقظ قبل الفجر لصلاة الليل، ثم بعد صلاة الفجر يجلس ويدرس، ثم يذهب إلى المعهد العلمي ويدرس في المعهد إلى الظهر، ثم في الظهر عنده درس في المسجد، وقد كنت أحضر بعض هذه الدروس اللي هي بعد صلاة الظهر اللي سبقها درسنا الفجر وتدريس في المعهد أو في الكلية، كنا نقرأ عليه وأذكر أن الشيخ يعني يخفق رأسه من الإجهاد، لكن لم يكن يقوم قبل أن ينتهي الدرس
رحمه الله.
ثم بعد العصر يكون عنده جلسة إلى المغرب في مقابلة كتاب مع الشيخ سعد بن قاسم مثلا في مقابلة كتب لطباعتها، ثم بعد المغرب درس، ثم بعد العشاء درس. هذا برنامج اليوم الكامل، برنامج يومي مستغرق كله في التعليم، ماذا بقي؟ ومع ذلك لا تشعر أنه في أي لحظة من هذه اللحظات، لا في أول النهار ولا في آخره، أنه جالس متكرر أو جالس فهو يعطي بكلال أو ملل، وإنما تشعر أنه مندمج كأن هذه أول جلسته.
جلسة طلب العلم كم تستمر حتى يفهم الناس أنها فعلا فيها نوع من الإجهاد أيضا؟
تستمر بعدد الحضور، قد يكون الحضور مثلا 10 وكل واحد يقرأ في درس فيجلس لهم الشيخ جميعا، قد يكون واحد فيجلس للشيخ حتى ينتهي درسه. ولذلك في بداياته كان الحضور قليل، فكان الشيخ يطيل ويفصل لأن الحضور عنده قليل. لما كثروا صارت القراءات في كتب كثيرة، أحيانا في الدرس الواحد يقرأ 10 كتب مثلا الصبح الخميس، يمد الشيخ الجلسة لأنه ما فيها دوام، فيمد الجلسة أحيانا قد يقرأ عليه 10 كتب، والشيخ منطلق فيها في أولها في آخرها كما هو في أولها،
وهذا ديدنه إلى آخر حياته،
وهذا ديدنه إلى آخر يوم فقد فيه قدرته الكاملة. أما يعني قبل أن يدخل في مرحلة مرضه الأخير، ومن إدمانه على المرض أنه عندما مر بحار الصحي قبل سنوات قليلة وكان في المستشفى، منوم في المستشفى، كان يخرج من المستشفى يلقي الدرس ويرجع لسرير المستشفى. هو الآن منوم في المستشفى وكنا نعوده، لكن في وقت الدرس كان يتحامل على نفسه فيخرج من المستشفى ويلقي الدرس. أي إدمان، أي شغف في العلم، أنا أشهد أنني لم أرى مثل شغف الشيخ في العلم إلا ما رأيت من شغف شيخنا الشيخ عز بن باز أو ما أقرأ في سير العلماء السابقين.
عندما نتحدث عن التعليم والساعات الطوال التي يقضيها الشيخ عبد الله بن جبرين وأمثاله من علماء هذه الأمة المعاصرين في تدريس الطلاب، فهذا يعكس لنا الخزينة العلمية التي كونوها في بداية حياتهم. مثل هذه الخزائن العلمية التي حملها العلماء والذين فعلا في فقدهم رزية للأمة، كيف تكونت وهل تكوينها سهل؟
من أعجيب الشيخ عبد الله رحمه الله أن علمه علم عتيق، يعني ما هو بعلم اللي محضره البارح وجاي يتكلم اليوم، إنما علم معتق مع استحضار عجيب لمعلوماته. يعني مثلا الأشياء العجيبة اللي أذكرها، مثلا الشيخ عنده في اليوم قرابة 40 درس، 40 درس في الأسبوع، قصدي ليس في اليوم، في الأسبوع تقريبا 40 درس تقريبا، منها درس مثلا في التدمرية كنت أحضر عليه. نحن بالنسبة لنا هذا الدرس هو درس أسبوعي، نأتي في الأسبوع فنقرأ على الشيخ، أما الشيخ فهذا الدرس بالنسبة له هو درس من 40 درس في الأسبوع. نحن على بال ما يأتي الدرس الأسبوعي نكون نسينا اللي قاله الشيخ في الأسبوع اللي راح ذاك كله، مع أنه ما عندنا إلا هذا الدرس. فإذا أتى الشيخ قبل أن يشرح الدرس قال: قلنا تكلمنا في الأسبوع الماضي عن كلام المؤلف وهم ملخص الدرس الماضي، كأنه قرأ قبل قليل، مع أن هذا الدرس هو مزحوم بأربعين درس في الأسبوع. أما نحن اللي نسيناه هو ما عندنا له الدرس هذا في الأسبوع، لكن كان عنده رحمه الله ذاكرة فولاذية واستحضار عجيب لمعلوماته. ربما يجمعك به مجلس فتثير مسألة يفاجأ بها الشيخ، الشيخ لا أعد لها ولا شيء، يسألها مثلا عن زكاة الخضروات، فتفاجأ أن الشيخ ينهمر مثل شلالات نياجرا وهو يذكر الخلاف في هالمسألة كأنما أعد درسا فيها، مع أن سئل فيها في المجلس مجرد سؤال، لأن علمه من العلم العتيق الراسخ في القرص الصلب، ما هو العلم اللي محضر البارح. وسبب فيما يبدو لي من سبب استحضار هذا العلم هو بركة عطائه، لأن العلم يزكو بالعطاء، فكان الشيخ يعطي، ومنذ أن حصل حصيلة جيدة من العلم بدأ يعطيها ويعلم، والتعليم يزكي العلم، ولذلك كان علمه علما زاكيا مباركا فيه. الأمور المهمة أن الشيخ لم يكن معلما فقط، وإنما كان مربيا. كان الشيخ مربي، ولذلك فإن الآثار التي أبقاها في أنفسنا نحن الذين يعني أدركناه، وكان من سعادة أعمالنا أننا لقيناه ولقينا الخيرة الطيبة من أمثاله، الآثار التي تكونت في نفوسنا ونفوس طلابه آثار لا توجد في كتب العلم، هي آثار تؤخذ بالمشامة، تؤخذ بالتربية، تؤخذ بالقدوة، تؤخذ بالمخالطة لهذه النوعيات المتفردة. الشيخ مربي، لا أذكر رحمه الله في مجالس جلستها معه متعلما إلى آخر لحظة من حياته إني وصلتني منه رسالة سلبية، وإنما الرسائل التي يوصلها إليك دائما رسائل إيجابية محفزة، يشعر الطالب بأهميته، يشعره بقدرته على التحصيل، يشعره بأن قطع مسافه وعليه أن يواصل. لا يمكن أن تصل منه رسالة سلبية تشعرك بأنك غير لائق. لا أزال أذكر رحمه الله عندما انفض مجلس الدرس في أول ما بدأ تقرأ عليه أمرني أني أنتظر، فتفرق الطلبة، فلما جلست أخرج أوراق وقال أنت يا عبد الوهاب قرائك زينة، بدي نقابل أنا وياك الأوراق، وبدأ يمدح قراءتي. طبعا أنا عرفت بعيني أن قرائتي مثل قراءة غيري، لكن كانت هذه رسالة إيجابية أنعشتني ودفعتني في مسار التحصيل. أشركني معه في بداية طلب العلم معه في مقابلة الكتب التي كان يشرف على تصحيحها، وكان هذا فيه نوع من التربية، ولا كان يستطيع أن يشرف أي واحد أنه يشارك في ذلك، لكن هذا نوع من التربية والتكوين. الشيخ مربي علمنا كيف يكون الشغف بالعلم. لا أزال أذكر أني كنت أنا مجموعة قليلة ندرس عليها بعد صلاة الفجر حتى تعالى الضياء، كان معي في هذا المجلس الأخ أحمد السناني، وبينما كان الشيخ يشرح أتت زوجته رحمها الله توقفت بالباب تشير إليه، كأنها تشير إليه أنه يعني في حاجة محتاجينها لها في البيت، وإذا بالشيخ يستأذن ويقول لنا أنا أذنكم، ثم يقوم فيذهب ويقضي حاجة أهله ويرجع إلينا ونحن ننتظره. كل ما أتذكر هذا المشهد أدعو للشيخ وأقول سبحان الله. كان يسأل الشيخ أن يقول خلاص انتهى المجلس تفضل بكرة إن شاء الله الموعد، لكن كان شغفه بالعلم، تقديره للمتعلمين يجعله هو الذي يستأذننا وهو شيخنا، هو يستأذننا ويقول عن أذنكم ويذهب ويقضي حاجة يبدو أنها ملحة في البيت ويرجع لنا، وكان بيته قريب من المسجد. هذا درس يعطي الطلاب وهم بين يديه طاقة في أهمية الانهماك مع العلم والدأب في تحصيله، إذا كان هذا شيخهم هذا انهماكه ودأبه في التعليم والتحصيل.
أيضا من الأشياء التي تذكر عنه رحمه الله رحلاته للتعليم في الداخل، والتي كان يقضي فيها الأيام الطوال ويقيم في 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 أحيانا في المساجد وفي دور الضيافة لغرض التعليم، هل لك أن تحدثنا عن شيء منها شيخ عبد الوهاب؟
هذا شيء عجيب، يعني الشيخ عندما بدأ يقيم دوراته في مناطق المملكة، هذه الدورات هي من النوع اللي قلت لك قبل شوي، لا يستطيع واحد أن يصاحب الشيخ برنامجه في اليوم الكامل، يعني الشباب اللي معه لا يستطيع الواحد منهم وهم شباب يصاحب الشيخ في برنامج اليوم الكامل، لازم يكون شفتات يتعاقبون عليه، أما الشيخ فهو الذي لا يكل ولا يمل، ولذلك يذهب فيقيم دورات متواصلة تبدأ من الفجر إلى ما بعد العشاء، لا يقطعها إلا حاجات الإنسان الطبيعية، الصلاة أو الطعام أو هذه الدورات تمتد إلى مناطق متعددة من المملكة، وإذا ذهب إلى منطقة يقيم فيها دورة فتجد له نشاطات مصاحبة، يعني القرى التي حواليها والمدن القريبة منها يصلها إشعاع الشيخ، فيتجدهم يدعونه فيذهب إليهم يلقي محاضرة هناك وكلمهم هنا. ومن العجائب أني مرة ذهبت إلى إقامة محاضرة في منطقة في جنوب الملك في أحد رفيدة، ثم ذهبت إلى منطقة نائية ذهبنا إليها بالجيوب، وكان الطريق وعر، وكنت وأنا في الطريق وحدث نفسي وأقول وين حنا رحنا لهالمكان وش هالقرية اللي نواصلها، ولو اكتفيت في المكان اللي رحت له أدد كان الطريق وعر. فلما وصلت إليها الآن نسيت اسمها، لكن المهم ألقيت الكلمة، فلما انتهيت أتولي بسجل الزيارات وطلبوا مني أني أكتب كلمة في سجل الزيارات. فلما استلمت السجل قلبته وجدت سماحة شيخنا مداوم في أول صفحة،
اللهم المستعان،
واصل هو قبل لا يصل غيره، وواصل هالمنطقة النائية لأن تلقى له دورة في جيزان أو غيرها، وصار يمتد إلى المناطق التي حولها. ولذلك فحديث الذين يصحبونه في السفر حديث عاجب لا ينقضي، عجبهم من هذا الشيخ الذي في 10-80 من عمره، وهذا دأبه وهذا نشاطه وهذا جلده، يسهر معهم ويعقد درس بعد العشاء ثم يمتد المجلس والأسئلة، ثم يسقطون من الإعياء، فإذا استيقظوا قبل الفجر وجد الشيخ قد سبقهم وقام يصلي آخر الليل. هذا نمط صعب، هذا نمط صعب من الرجال، ولذلك يعني تكررهم على التوالي لا يكون صعبا، لكن هؤلاء العظام تقسم مناقبهم تركة.
لعل البعض يتوقع أن هذه الرحلات التي يمتد فيها الشيخ عبد الله لتقديم أو لأداء التدريس والتعليم لطلابه في المناطق وفي المحافظات في داخل المملكة محفوفة بشيء من الرفاهية، فلذلك لا يتعب ولا يكل، بينما من عاش معه وعاشره وجد أنها إلى غاية من البساطة ربما لا يتصورها.
والتقشف والشيخ رحمه الله رحمة واسعة يعني هو من أكثر الناس بسارة في حياته وأبعدهم عن التكلف فيها، هو يعيش بساطة في غاية البساطة في حياته، ولك هو أبعد ما يكون عن يعني هذه الأمور التي قد تسبق للذهن، ولذلك الشباب الذين معه هم يجهدون بينما هو لا يزال يعطي، والسبب في ذلك أنه هو يجد متعته ولذته وما يحتسب عند الله في هذا العطاء، ولذلك تجدد نشاطه ويتوالى.
الأمة تصاب في فقد علمائها بلا شك، ما هو التأثير الذي يحدثه فقد عالم من العلماء؟ ما هو الفراغ الذي يمكن أو يتخوف الناس من أن يقع في الأمة بعد فقد العلماء؟
لا شك أن أمثال يعني هذه النوعيات الفريدة من غيابها يحدث فجوة، ولكن بنفس الوقت نحن عندما نتكلم عن الشيخ فنتكلم عن مسيرة من العطاء، مسيرة من العطاء ومسيرة طويلة وعميقة، صنعت هذه المسيرة الطويلة صنعت رجال، هؤلاء هم الذين ينتظر من صنائع الشيخ أن يقوم بالمهمة التي كان الشيخ يقوم بها، وأن يقتسم مسؤوليته ومهماته التي كان رحمه الله ينوع بثقلها أن يقتسمها صنائعه من تلاميذه وطلابه ومحبيه. ولذلك فإن الأمة عندما تصاب مثل هذه المصائب تحتاج أولا إلى وقفة التأمل في حياة هذه النماذج العظيمة، حتى تبقى حياتهم مدرسة وتربية. كان شيخنا مربي، كان شيخنا صانع للرجال، كان الطلاب الذين يجلسون إليه يأخذون من علمه ويأخذون من هديه ويأخذون من سمته طاقة مثل ما يأخذون من علم. هذه المعاني ينبغي أن تتدارس، وفي مجلس اليوم هو نوع من تدارس جوانب من عظمة الشيخ، فينبغي أن تكون هذه الشخصيات مدرسة مفتوحة، ينبغي لطلاب الشيخ أن يفتحوا أبواب مدرسته ليبينوا جوانب العظمة فيه حتى تبقى شخصية الشيخ قدوة. ينبغي أن ينتدب محب الشيخ ودارس علمه إلى إحياء علمه والتواصل مع عطاءه. ينبغي للأمة أن تكون وفية مع علمائها فتحتفي بهم وتذكرهم وتتواصل مع علمهم وتقوم بما ينبغي أن يقام به لهم. أما الحديث اليائس المحبط الذي يتحدث عن أنه بموت عالم من العلماء ضاع العلم ونحو ذلك، فهذا حديث لا أحب أن أتحدثه، ولا أحب أن يكون منهجنا، ولكن نقول لقد ورث هذا العالم علما طيبا كثيرا مباركا فيه، ورث كتبا وورث طلابا وورث علماء، قضى عمره في تكوينهم، ولذلك فإن أعمارهم وعلمهم وعطائهم هو صلة لعمره وعطائه رحمه الله.
في حياتنا من إذا توفي تسابق الناس ليرفعوا أكف الضراعة لله شكرا لله على وفاتهم، وبعض الناس من إذا توفي تسابقت دموع الناس قبل أن ترتفع أيديهم بالدعاء بالرحمة لمن توفوا، والذكر للإنسان عمر ثان بلا شك. ما الدرس الذي نستطيع أن نستفيده من حياة الشيخ وقد قضاها 81 سنة في طلب العلم وتعليمه وتوفي بهذا الذكر العظيم والحمد والثناء، وما ذكر وفاته لأحد إلا هلت دمعاته أو على أقل تقدير دعا له بالرحمة والمغفرة؟
نحن عندما نتكلم عن الشيخ الآن في مثل هذه الجلسة، نحن نسرد صحيفة 70 سنة تعلم وتعليم. أول معنى ينبغي أن يستوقفنا ستطوى أعمارنا كلنا مثل ما طوي عمر الشيخ، لكن شتان بين من يطوى عمره وتركته في مدينة واحدة في صنعاء أكثر من 20 دكتور كلهم يفتخرون أنهم تلاميذ الشيخ عبد الله بن جبريل في صنعاء اليمن، الشيخ عبد المجيد الريمي، صالح الضبياني، فلان وفلان من الدكاترة، أكبر شهادة عندهم أكبر من شهادة الدكتوراه اللي يحملونها دراستهم على الشيخ عبد الله بن جبريل. طوي عمر الشيخ وكتب كثيرة ليست من تأليف الشيخ، فكان الشيخ مقل في التأليف، لكنها حصيلة دروسه تحولت إلى كتب. هذه الكتب التي الآن مطبوعة وتقرأ وتدرس هي علم متصل للشيخ، هذه بعض أثاره. طوي عمر الشيخ وفي مدن كثيرة في مدن المملكة أناس ساهم في تكوينهم العلمي دراستهم على الشيخ عبد الله بن جبريل. طوي عمر الشيخ وكم ألوف مؤلفة يذكرون وقفات الشيخ معهم، ذلك الشيخ الذي جعل حياته وقف لنفع الناس، فكان من أكثر الناس نفعا للناس. شعاره اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. طوي عمر الشيخ وآلاف الساعات العلمية قضاها تعليما، لا تزال هذه الساعات العلمية محفوظة على الانترنت، صفحات الانترنت وأشرطة التسجيل، لا تزال البطولة العلمية منورة في شروحات الشيخ الموجودة سواء في أشرطة التسجيل أو في الانترنت، لا يزال تلاميذ الشيخ في أصقاع العالم الذين كانوا يتابعون دروسه عبر الشبكة العنكبوتية، تكون محصولهم العلمي متابعة دروس الشيخ التي كان يلقيها بمساجده وهم يتابعون في السويد والنرويج عن طريق الشبكة العنكبوتية. هذه المكارم لا قعبان من لبن، شيبة بماء فعاد بعد أبواب. هذه المكارم أن يطوى العمر بهذه الصفحات المشرقة المتوالية من العطاء، ستنطفئ الأعمار، لكن على مدى انطفأت؟
الله المستعان. سأعود لهذا، ولكن نشرك بعض الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة والتي خصصناها للحديث عن فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله. أخذ الأخ أنور القرني من الخبر، تفضل أخي أنور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخ محمد، وحيا الله شيخك الشيخ عبد الوهاب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن عزاءنا جميعا في فقيدي أمتنا الشيخ عبد الله الجبريل رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. وهذا الشيخ رحمه الله رحمة واسعة ورحمة من كان قبله، الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين رحمهم الله جميعا رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته. هذا الشيخ من العظماء، نحسبه على خير والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. وأذكر له موقفا رحمه الله رحمة واسعة، ولا أنسى هذا الموقف حتى ألقى الله جل وعلا، وأسأل الله لنا ولكم أن يجمعنا وإياه وإياكم في جنات الخلد.
آمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنت يعني في مسألة شائكة في بعض يعني في أحد المسائل العلمية، وصليت صلاة الفجر في الخضر، ثم ذهبت يعني في رحلة إلى الشيخ عبد الله الجبري. لما وصلت عنده الساعة الثامنة صباحا رحمه الله، طرقت الباب ولم أكن أتوقع أنه سيخرج لي، فقال الشيخ من عند الباب، فعرفت باسمي، فلما فتح فإذا بي أرى وجها متلألئا من النور، أرى وجها متلألئ من النور، فلما سلمت عليه قبلت رأسه وأخذت يده بالقوة وقبلت يده، ثم أخذ يدي بأقوى ما عنده، والله ما استطعت عليه، أخذ بيدي ثم لواها ثم قبلها، ثم بكيت، يعني لم أتحمل هذا الموقف، قلت يا شيخ والله لا أصلي، قال والله لا تستطيع، ثم أخذ يتلطف معي في الحديث حتى هدأت، وأخذ يعني كفعل الأب لابنه، والله ما أنسى هذا الموقف، ثم أخذني يعني أخذ يشركني في الحديث، ورأيت عنده بعض طلبة العلم يطلبون العلم. الشاهد أن الكلام كان على خلق عظيم رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، ونتذكر هؤلاء بقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. نسأل الله أن يجعل شيخنا ونحن إياه ومشائخنا الذين سلفوا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن اتبعوهم بإحسان، ونسأل الله أن يرضى عنا وعنهم وعنه، وأن يسكنه فسيح جناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
شكرا جزيلا.
وأختم يا أخي محمد ولا أطيل
عليك، حتى أتاح الفرصة للإخوان الآخرين. أخوي أنور
طيب الله يحفظك. الله يحفظك.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أخذ الأخ عبد الله بالقاسم من النماص، تفضل أخي عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله عزاكم أستاذ محمد والدكتور عبد الوهاب والمسلمين في فضية الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الزبيري، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
آمين. اللهم.
ونحن أهالي محافظة النماص، وأنا بالنيابة عنهم، وهي من المحافظات التي شرفت برحلة الشيخ إليها ليعلم الناس، ولذلك طلابه رحمه الله في كل مكان وأبنائه، نحن لم نرحل في طلب العلم، فرحل إلينا هذا القام العظيم وتشرفنا بالتلمذة عليه. وأذكر أنني يعني كنت ممن يعني كنت أدرس مع الشيخ حفظه الله وأتنقل به في السيارة، وبالمناسبة أذكر أنه يوم من الأيام بعد صلاة الظهر كان له درس رحمه الله برحمة الواسعة، وخرجنا من هذا الدرس فقلت للشيخ أنا ما رأيك يا شيخ أني أطلبك من الشفا، وكنت أريد أن أروح عن الشيخ، فامتنع الشيخ، فقال لي ابن عمي أو ابن أخيه كان معنا في السيارة، قال أنت لف على الشفا والشيخ لن يمانع، فخالفت الشيخ وانحرفت إلى جهة الشفا، ويعني كنت والله قلقا أن الشيخ يعاتبني أو شيء، ومع ذلك حين توقفنا ما قال شيء الشيخ ونزل، وشعرت أنه ارتاح وانشق صدره وبدأ يتنقل فوق الصخور، وكان ما شاء الله يعني في ذلك الوقت يعني على كبر سنه، لكن كان الله عز وجل قد أمده بصحة. ثم انتقلنا وذهبنا، يقول لي صاحب البيت الذي كان يسكن الشيخ فيه، يقول والله فرشت له في المجلس في وسط المجلس، يقول واتينا في الصباح وقد نام يعني من شدة الإرهاق والتعب قد أخذ البشت ونام بين يعني في وسط المجلس قبل أن يصل إلى فراشه من شدة الإنهاك والتعب، وهذا يعني شيء طبيعي مع كثرة الدروس اللي تفضل الدكتور ذكرها، فعلا كنا والله نمل ونحس بالتعب الشديد، لأن الشيخ من بعد صلاة الفجر للساعة 8 في شرح زاد المستقنع دورة في المعاملات، وكان الشيخ يعني يدرس من بعد الفجر إلى الساعة 8، ومع ذلك يعني نحن نشعر بالنعاس والتعب، والشيخ
الله المستعان
على جلده رحمه الله برحمة واسعة.
عبد الله بس علشان نتيح الفرصة أيضا لآخرين،
رحمه الله
شاكر لك، الله يغفر له ويرحمه. اخذ اذا كان المتصل جاهز معنا الاخ مفرح الاسمري. مفرح الاسمري تفضل اخي مفرح.
السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
واسعد الله مساءكم بكل خير
ومساء،
واحسن الله عزاءنا وعزاء اهله واولاده وطلابه واهل الاسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضنا ويعوض المسلمين خيرا.
امين.
حقيقه من حق الشيخ علينا أن نذكر خيره علينا، فنحن أحد طلابه ممن درسنا عليه منار السبيل في جامع الراجح بشبرا، لا سيما مما يخصنا في القضاء لأنني أعمل في المحكمة العامة بالرياض.
نعم.
وهذا يخصنا في المعاملات المالية. فحقيقة من جلوسي مع الشيخ رأيت سبحان الله يعني تلطف الشيخ في درسه وقوة حفظه لا سيما في الأبيات الشعرية. وكذلك فإنه يأتي إلينا في مدينة أبها لإلقاء الدروس في جامع الراجحي بأبها، فكان يبدأ درسه من بعد صلاة الفجر ويستمر إلى الساعة الثامنة.
نعم.
وأذكر له درس في القواعد الحسان للشيخ عبد الرحمن السعدي، وكذلك له دروس في العقيدة. فالشاهد من هذا الأمر أن نذكر لهذا الشيخ خيره.
نعم.
وأيضا أنبه على نقطة مهمة، وهو ألا نغنط من رحمة الله عز وجل.
شكرا جزيلا.
وأن في هذه الأمة الإسلامية أبناء وبنات ممن يقومون بهذا الدين.
نعم.
ممن ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل.
نعم.
الجاهلين.
شكرا أخي مفرح، بس علشان الوقت الله يرضى عليك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. أستاذنك الشيخ عبد الوهاب، لدينا تقرير. هذا التقرير شيخ عبد الوهاب والأخوة المشاهدين هو إحدى حلقات برنامج صفحات من حياتي للأستاذة والدكتور فهد عبد العزيز السنيدي، وقد كانت له 4 حلقات قضاها مع فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين رحمه الله، وقد بثت حلقة قبل هذا البرنامج كانت هي الحلقة الأولى. هذه بعض المقتطفات من هذه الحلقة وقد تحدث فيها عن ذكريات شبابه، نشاهدها ونعود.
أنه الفروعية والسيع نبت هناك ربيع جيدا بإذن الله بسبب سحابة جاءت هناك، وذلك الزمان يسمونه زمان سعود. الملك سعود لما كان ولي عهد جاء مرة ليتبرر ومعه عدد كثير من السيارات، وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب. الثور ها هنا يقول إنه القطعة من العقد سمى ثور. كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب، وأشباه ذلك من الأحاديث الكثيرة التي باللهجة العامية أو باللهجة باللغة العربية. ذكر مرة أنه جاء مع أهل سيارة من مكة إلى الرياض، ولما رآه أهل السيارة لم يكن معه أحدا يصحبه، ضرير وضعيف وليس معه أحد. ولما نزلوا كانوا يسمون القائد قائد السفينة يسمونه النوخذ. فقال وين النوخذ وين النوخ، فدلوها على السائق.
مرحبا بكم من جديد. اللهم اغفر لشيخنا وارحمه. الحديث عن ذكرياتي معه تطول، خاصة إذا تذكرنا وعرفنا أنه تجول في كل مناطق ومحافظات المملكة بل وقراها، والتقى الناس وجالسهم ودرسهم وعلمهم، فالكثير منا في جعبته الكثير للحديث عن ذكرياته مع الشيخ رحمه الله تعالى. دكتور عبد الوهاب، هذا تقرير تحدث فيه الشيخ عن ذكرياته في أيام كان الملك سعود رحمه الله وليا للعهد، ذكريات تطول، إن كان لك من تعليق حول هذا التقرير أو غيره.
يعني هذا المشهد يعني حرك شجوني، من الأشياء التي كنت سبحان الله تعلق في قلبي الشيخ كان سبحان الله يتبسط معنا، وكان سهل جدا أنه يروي أحداث حياته، وهو من النوع اللي أنا لا أتوقع لو يسوى له تحليل نفسي وكشف نفسي تطلع يخرج بصحة نفسية 100%.
رحمه
الله. ليس عنده عقد، ليس عنده تحفظ، وذلك من السهولة أنه يحكي لك ما جريات حياته. وأنا أذكر يعني كنت صغير لما التقيت به أول مرة ومع ذلك كان يحدثني كأنه يحدث زميل له. وهذه من جوانب عظمة الشيخ، إنه لا يشعر أحد بالدونية معه، لا يشعر. الوقت أخذنا الآن، لكن في معاني ودي أجملها في الحديث عن الشيخ. حياة الشيخ عظمتها في تكاملها، الشيخ حياته فيها تكامل. احنا قد نجد أناس عندهم علم غزير، لكن علم أكاديمي، علم أكاديمي يستخرجه منه الكلام والتفصيل في المسائل. لكن الشخصيات التي تكون فيها نوع من التكامل هي شخصية العالم الرباني. فمن جوانب التكامل في الشيخ أن الشيخ كان العالم العابد، جانب التعبد والنسك واضح في حياة الشيخ، قيام الليل، إدمان تلاوة القرآن، حفظ للقرآن، الحفظ المتقن المتين. هذا يبين، يعني يوجه رسالة لكل من يحتك بالشيخ، ترى هذه ثمرة العلم. إنما يراد العلم الحال معروف، إنما يراد العلم العمل. فكان الشيخ مثال للنسك والتأله.
نعم.
طلابه الذين يسافرون معه في الدورات العلمية المجهدة المنهكة التي تلقيهم آخر الليل في بعد السفر في غاية الإعياء، يذكرون أنهم يستيقظون فيجدون الشيخ قد سبقهم لصلاة التهجد، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. هذا الجانب يشمه من يحيط بالشيخ، يشمون جانب التعبد، جانب النسك، التأله، وقراءة القرآن، وإدمان الذكر واللهج به. من الجوانب العجيبة في حياة الشيخ حب الشيخ لنفع الناس. الشيخ ما كان فقط معلم، كان يتفاعل مع حاجات الناس، ولذلك يعرف الشيخ بكثرة الشفاعات. وبرغم إكثار الناس على الشيخ بعدم الإكثار من الشفاعات، إلا أن الشيخ لم يكن يكل ولا يمل أن يتبنى قضية أي أحد يأتي إليه ويشعر بصدق حاجته، وإذا كان يشفع، وشعاره يشفع وتؤجر ويقضي الله ما يشاء. وقل ما يأتي صاحب حاجة إلى الشيخ إلا وجد فيه ملاذ. وهذا الحقيقة هو اللي يبني العلماء عمق اجتماعي. وقل ما تجد عالم مؤثر إلا وله عمق من تبني قضايا حياة الناس، مثل ما كان ابن تيمية، مثل ما كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وكان أشبه الناس بشيخ عبد العزيز بن باز في هذا الجانب الشيخ عبد الله بن جبرين. لا يكل أنه يكتب لك شفاعة إلى من يستطيع أن ينفعك فيه، لا يجد سبيلا إلى أن ينفع أخاه المسلم إلا بذله. من الجوانب المهمة في حياة الشيخ تربيته لطلابه، ويمكن أسعد الناس بذلك الذين أدركوا الدراسة على الشيخ قبل أن يزدحم حوله. يوم كان يكلم كل واحد الحالة، وكان هذا يداعبه وهذا ينشطه وهذا، بطريقة تزيل الحواجز بينه وبين الشيخ.
نعم.
فيشعر
هذا في بدايات وصوله للرياض تقريبا.
لا، ما أقول بدايات تعليمه، لكن استمر هو على هذا النهج حتى صارت الحشود حوله حشود كثيرة، لا يستطيع أنه يخاطب كل واحد بشخصه، فصار يتحدث بشكل عام.
لدينا تقرير أيضا ربما يتحدث عن تلك المرحلة تتحدث عنها، وهي بداية قدومه للرياض والتحاقه بالمعهد العلمي، وأيضا حديث عن مواقفه مع سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الجميع. نتوقف مع هذا التقرير ونعود. مشاهدي الكرام، سنعود إليكم بعد هذا التقرير، ابقوا معنا.
استأجر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لشيخنا ثلاثة منازل لينزل فيها هو أهله. هذه المنازل كانت لآل علي من آل الشيخ.
في وين الشيخ؟
في حي قال له حلة آل حماد، حلة آل حماد، إمام المسجد من آل علي، اسمه عبد الله ابن علي آل الشيخ، وله أولاد موجودون الآن، منهم عبد المحسن بن عبد الله الذي يعمل في الجيش قديما ثم تقاعد، ومنه ابنه علي أيضا لا يزال موجودا، وابنه محمد. وآل علي كانوا أربعة في ذلك المكان، ولما توسعوا ضاقت عليهم تلك البيوت واستاجروا أو بنوا غيرها. لما جئنا في أول شهر صفر أو في وسطه لم يتم في ذلك الوقت تأسيس المعهد، بقينا مدة ننتظر. بعد ذلك كان أول ما جلس الشيخ محمد رحمه الله أن جلس بعد صلاة الفجر، واجتمع حوله الكثير من الطلاب، جلسنا معه وإذا هو يذكر لنا عزمه على هذا المعهد، وقال إن هنا هؤلاء التلاميذ لم يرغبوا في المعاهد العلمية لأن فيها علوم لا تناسب كعلم الجغرافيا يسمى التقويم، وعلم المطالعة والإملاء والمحفوظات وما أشبه ذلك. ولما تولى في المدينة الجامعة الإسلامية انشغل كثيرا. لما أنه انتقل إلى المدينة نوب فيه عبد اللطيف آل الشيخ الذي يسمى عبد اللطيف المصري، وهو من آل الشيخ رحمه الله، ولكن إذا جاءت الإجازة رجع إلى الرياض وقام بتولي الإمامة فيه، وكذلك بإلقاء الدروس كالمعتاد. وكان سكنه في البيت الذي على شارع الشميسي القديم الذي كان مسجد بيت طين والآن مهدوم، وكان مع ذلك يأتي راجلا ويذهب راجلا، وكنا نصحبه في ذهابه من المسجد إلى بيته ونستفيد كثرة المسائل التي يسألها قبل أن تتوفي.
تعليق على المشهد.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام، نعود إليكم من جديد في جزئنا الأخير من هذه الحلقة، والتي نتحدث فيها عن سماحة الوالد الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبيل رحمه الله. المحاور كثيرة، لكني سأطرح نقطة من النقاط ولعلنا نختم بها، وإن سعفنا الوقت تحدثنا في غيرها. الكثير من الفتاوى التي تطرح وتتناقش ويتداولها الناس ولها أثرها، كان للشيخ مساهمة في بعضها، ومنها فتواه رحمه الله في الرمي قبل الزوال في الحج، وأيضا الفتوى التي أصدرها مؤخرا وهي فتوى في جواز السعي في المسعى الجديد الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أيده الله. ما وقع مثل هذه الفتاوى على الأمة، وكيف يتلقاها الناس بالقبول، وهل لذلك أمر معين أو اشتراطات معينة؟
جميل أن يكون يعني حديث ما ذكرته انطلق من المشهد الذي رأيناه. أنا الآن كنت أنظر إلى محيى سماحة الشيخ رحمه الله، وأنظر إلى هذه اللحية البيضاء، وأتذكر أول ما جلسنا عنده كانت هذه اللحية كلها سوداء. إن هذا يدل على البكور في التعليم، وإنه ما بين سواد لحيته كلها إلى بياضها كلها كانت مساحة محتشدة بالعطاء. شيء ثاني، إشارته تو إلى أنهم كانوا يصحبون الشيخ عزيز بن باز حتى يسمعون فتاواه، هذا المعنى كنا نحن نعيش مع الشيخ عبد الله، وكنا نجلس معه حتى نسمع فتاواه، وكان هذا جزء تربوي، لأن احنا مع الشيخ عندما نستمع الشيخ وهو يستمع إلى السؤال ثم يجيب عليه نتعلم تطبيق المعلومة على الواقع. نتعلم كيف نطبق المعلومة اللي كان يشرحها لنا في الدرس كيف يطبقها على شكل فتوى. ولازال أذكر أنا كيف تعلمت أحكام المسح على الجبيرة اللي كنت أدرسها على الشيخ من فتاواه للناس اللي كان يفتيهم. أن يعني بعد ما ينتهي من الصلاة وقبل أن يجلس الدرس يجمعون الناس يسألونه، فنحرص أن نقف معه في فترة السؤال حتى نأخذ فتاواه. الأشياء اللي ألاحظها في فتاواه واللي ممكن أشرت إليها اللي هي جانب التيسير في الفتية، فاللي يلاحظ فتاوى الشيخ يلاحظ أنه يتفهم حال السائل وتأتي فتياه على مقاس السائل والسؤال، وهو يميل إلى اليسر ما وسعه ذلك. تقفي اللي قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا إلا ما بقيتم ميسرين. ولذلك كان هو من أوائل من أفتى بجواز الرمي قبل الزوال لما رأى العنت والمشقة التي كانت تلحق الناس بانتظارهم زوال الشمس حتى يرمون. وأذكر رحمه الله عندما كان يحدثنا يقول الناس يجتمعون عند الجمرة الصغرى في اجتماع حاشد يكاد أن يكون مقتلة ينتظرون أن تزول الشمس، فلما رأيت ذلك أفتيت بهذه الفتية. فكان رحمه الله في فتياه يسر، ثم إن إدمانه للفتية وإدمانه لقضاء حاجات الناس جعله موهوب في انتزاع في حسن انتزاع الجواب على الفتية. فتأتي المسألة تخيل إليك أنها شائكة، فإذا استمع إليها الشيخ عنده من الدربة والميران ما يسهل معها انتزاع محل الإشكال. فإذا سمعت جواب الشيخ قلت سبحان الله يعني تجاوب بهذا اليسر وأنا ما انفطنت له. فكان الشيخ موهوب، والسبب في ذلك إدمانه لتلمس قضايا الناس وقربه منهم. الأشياء العجيبة في حياة الشيخ رحمه الله هذا التواضع الفطري غير المتكلف، تواضع فطري في الشيخ. ولا أزال أذكر مشهد كان الوالد الله يعظم أجره يربيني على الحفاوة بالعلماء، وكان أول ما سمعت من كلمة من علمني حرفا كنت له عبدا، فكان يقول لي تقرب حذاء الشيخ للشيخ.
اللهم استعان.
فيوم الأيام سبقت الشيخ إلى حذائه وقربته منه، قبل أن أصل إليه كان قد وصلني ودفعني بكلتا يديه وهو يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وقد يعني وضح عليه تكره هذا الأمر. ولذلك لم أعد إليها مرة أخرى. هذا التواضع الفطري جعل الشيخ قريبا من الناس محبوبا لهم ساكنا سويداء قلوبهم
رحمه الله. وأسأل سبحانه وتعالى أن يجعل هذا التواضع الذي عاشه في حياته رفعة له في الآخرة بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب بن ناصر الطريري كنت ضيفنا في هذه الحلقة والتي تحدثنا فيها عن شيخنا العلامة الإمام عبد الله عبد الرحمن بن جبريل رحمه الله تعالى، لك الشكر والتقدير على حضورك معنا في هذه الحلقة.
نختم هذه الكلمة بالدعاء، فنسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع نزل شيخنا في عليين، وأن يرفع درجاته في المهديين، وأن يخلفه على أمة محمد بخير. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا ربي يا حي يا قيوم أن تجعل هذه الليلة أسعد ليلة مرت على الشيخ منذ ولادته. اللهم اجعل بشائرها لشيخنا رحمتك ورضوانك. اللهم اجعل ملائكتك تحييه أبشر برحمة من الله ورضوان ورب راض غير غضبان يا رب العالمين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت عالما معلما مربيا عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارفع درجاته وأعلي نزله. اللهم ارفع درجاته وأعلي نزله. اللهم باشره برحمتك ورضوانك واجعل مقره مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلوات الله ورحماته وبركاته وسلامه على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللهم صل وسلم على رسول الله. أيها الأخوة المشاهدون، كنا وإياكم في هذه الحلقة والتي حدثنا فيها عن فضيلة الإمام العلامة سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل رحمه الله، والذي وفاه الأجل هذا اليوم 22 من شهر رجب من عام 1430 للهجرة، رحمه الله رحمة واسعة. وأسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون. لقاؤنا بكم يتجدد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.